لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتهزم أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والستين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من النصوص والآيات القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأنا بأول حديث بعد ذلك من الأحاديث النبوية التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه، ورواه آخرون أيضا، لكن الإمام النووي يشير إلى أعلى الرواة ويترك ذكر بقية الرواة من بعد. في نهاية درسنا السابق قلنا إن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم برنور الجمع، هذا الخطاب موجه إلى مجموع المجتمع الإسلامي لا إلى جميعه، أي المكلفين بهذا المبدأ الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الكتلة، مجموع الكتلة الاجتماعية في بلد ما في مكان ما. وهذا يترجم بالفرض الكفائي الذي نعرفه في الشريعة الإسلامية. عندما نقول هذا فرض كفائي، أي فرضا وجهه الله عز وجل للكتلة كمجموع من الأمة الإسلامية، وعندما نقول هذا فرضا عيني، فمعنى ذلك أن هذا الفرد قد خوطب به كل فرد من الناس. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، من القسم الأول، الوجود منكر في مجتمع ما في مدينة ما يحمل أهل هذه المدينة كلها مسؤولية إزاحته ومسؤولية استبداله بنقيضه. لكن معنى ذلك أن اثنين ثلاثة واحد إذا استطاع أن يزيل هذا المنكر فقد ارتفعت المسؤولية عن كامل الجميع، أما إذا لم يكن أحدا بهذا الواجب فإن الجميع يأتم. وهذا من مظاهر التضامن والتكافل في الشريعة الإسلامية، وهما عبارة عن نظام رتبته الشريعة الإسلامية كشبكة تتصل بكثير من الأحكام التي يمكن أن نذكرها تباعا في أماكنها. بعد هذا، وهذا اختصار لنهاية درسنا السابق، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام صنف السعي إلى إزالة المنكر، هذا السعي الذي أمرنا الله عز وجل به،
ثم تعاد السعي الى ثلاث درجات. الدرجة الاولى الانكار الفعلي، اي ازالة المنكر من الوجود بقطع النظر عن التكلم او التلفظ في هذا المنكر بشكل ما، وهذا هو الاساس او هو الدرجة الاولى. ثم يلي ذلك الانكار باللسان، ويلي ذلك الانكار بالقلب. هذه الدرجات الثلاث مرتبة حسب قواعد وشروط ينبغي أن نتبينها ونعرفها، وهذا ما سنذكره الآن. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بيده ما يصنعه ذلك إن أمكنه ذلك. ومعنى هذا الكلام أن تغيير المنكر باليد واجب، ولكن بشرط الاستطاعة. لكن ترى ما معنى الاستطاعة؟ قد يخيل إلى بعض منا أن الاستطاعة هي عبارة عن القدرة المادية، يعني العضلية، أنني أستطيع أن أزيل هذا المنكر بشكل أو بآخر أو لا. هذا نوع من الاستطاعة، ولكن الاستطاعة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع من ذلك بكثير. من صور عدم الاستطاعة أنني أقدر لو أنني أزلت هذا المنكر فأنجح في إزالته، وأستطيع بالمعنى المادي منظورا أن أزيل هذا المنكر، لكن يغلب على ظني أن منكرا أشد من هذا المنكر سيتمين وسيحل مكانه. فإذا قدرت أن الأمر سينتهي إلى مثل هذه الحال فهذا يعني أنني لا أستطيع إزالة هذا المنكر. هذا صورة من صور عدم الاستطاعة. رأيت إنسانا يشرب خمرة، طبعا هذا منكر، وفي مبادئ الأمر يجب علي أن أنهى هذا المنكر. وأعلى درجات الإزالة التي يخاطبني الشارع بها أن أزيل المنكر بيدي، أي أن أزيله فعلا. ولكن فكر وقدر وغلب على ظني أنني إن أزلت هذا المنكر وسأنجح في إزالته ربما سيتحقق من ورائه منكر أشد، وأن يتحقق هرج ومرج وأن تسيل دماء من وراء ذلك. فإذا علمت أو غلب على ظني أن دماء بريئة ستراك من وراء هذا المنكر فلأنظر أي المنكرين أشد، المنكر الثاني أشد طبعا. وفي هذه الحالة أقتدي المنكر الثاني بالمنكر الأول، أسقط على المنكر الأول لأنني عاجز، وإن كنت من الناحية المادية لست عاجزا، لكنني في الواقع بالمعنى الشرعي الذي أوضحه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنا عاجز. كذلك لو أنني سعيت إلى إزالة منكر في شارع في مجتمع، كانت هنالك نساء يسرن في الشارع بشكل لا يرضي الله سبحانه وتعالى دون حجاب شرعي، بوسعي ان ازيل هذا المنكر من الناحيه الماديه، لكن هذا لا يكفي. انا اعلم انني ان فعلت ذلك ذره في هذا المكان قرن فتنه، ومن اليسير جدا على الإنسان أن يفتح باب الفتنة، لكن من العسير عليه أن يعيد سيغلق هذا الباب. ما أيسر أن تفتح باب الأبواب فتنة، ولكن ما أصعب أن تعيدك تغلق هذا الباب بعد أن انفتح. والشريعة الإسلامية تتشرف إلى درء الفتنة، بل كثيرا هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل، ولو نظرنا إلى حكمة الشارع منها لرأينا أن معظم هذه الأحكام إنما شرعت لتحصن المجتمع ضد الفتن، ولتقيه الهرج والمرض، ولتحصنه في حياة من الطمأنينة والأمن. وهذا شيء مجمع عليه لدى العلماء، أن الشريعة الإسلامية تتشرف إلى درء الفتن وتأمر بذلك. فإذا رأيت أن الإنكار على امرأة تسير حاسرة أو بادية النحر أو الصدر كشفت ما أمر الله بستره، إذا رأيت أن إنكار هذا المنكر سيجر منكرا أشد، إذا ينبغي أن أسكت عن المنكر الأول تفاديا بالمنكر الثاني. هذه صورة أيضا من صور عدم الاكتفاء. من صور عدم الاكتفاء أنك وأنت تسير في طريق الدعوة إلى الله، تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، رأيت هذا الذي تريد أن تدعوه إلى الله متلبسا بمنكر في مظهر، في مأكل، في مشرب، وأنت تحاول أن تهديه إلى صراط الله سبحانه وتعالى، ربما دفعتك الغيرة إلى أن تبدأ فتنكر عليه هذا العمل، لا سيما إذا كانت لك عليه دالة، لكن ما ينبغي أن تتسرع. ضع في اعتبارك أنك لو نهمته عن هذا المنكر واستعملت دالتك التي تملكها عليه بأن أخذت هذا المنكر وامتلكته وأبعدته عنه، ما الذي سيحدث؟ لأن هذا الإنسان كان متفتح القلب للإنصات إلى كلامه، ولعل عقله متهيئا للإصغاء إلى حديثه وللدخول معك في محاكمة عقلانية، فإذا فعلت ذلك أغلقت عليه منافذ قلبه وأبعدت عن نفسك فرصة إنصاته إليه وإقبال فكره إليه. والإنسان لا يملك دائما أن يوجه عقله إلى الحقائق، ولا يملك أن يفتح قلبه إلى الأمور التي يريد أن يسير نفسه فيها. الإنسان يتأثر تأثرا وجدانيا أكثر مما يتفاعل تفاعلا عقلانيا. فإذا قدرت أن الأمر سينتهي به إلى هذا الحال فاترك هذا المنكر وتجاوزه ولا تتحدث عنه ولا تغرز نفسك في فتوى كاذبة أيضا، وتحدث معه في أمر أهم من هذا المنكر، هيئه لقبول هذا الذي تريد أن تقوله من بعد. هذه أيضا حالة من حالات عدم الاكتفاء. كثيرون هم فيما اعلم الذين اذا راوا مثلا نساء قريبات لهم الواحده منهم تقف فتصلي وتقرب الى الله عز وجل، وقد فرحت ان الله وفقها للوقوف بين يدي الله عز وجل، يقول لها قريبها أو زميلها في عمل ربما أو وظيفة، يقول لها ما فائدة صلاتك وأنت تخرجين إلى السوق كاشفة الرأس لا تذكرون ما أمر الله سبحانه وتعالى بستره ويحاول أن ينهاها بهذه المناسبة عن ذلك المنكر. هذا العمل من هذا الإنسان يمكن أن يكون عملا سليما لو غلب على ظنه أن هذه المرأة أو هذه الإنسانة عندما تسمع هذا الكلام تتمم السير إلى مرضاة الله عز وجل وتقول له شكر الله لك فأتممن الواجب ولقد كنت ذاهلة عن هذا الذي تقول إن كان الأمر كذلك قل لا مانع، ولكن أعتقد أن هذا نادر جدا، والغالب أن هذه التي اتجهت إلى الله بشطر من سلوكها وإلى الشيطان بشطر آخر، هذه الإنسانة لم تقسم نفسها بهذا الشطر شطرين إلا وهي ضعيفة لم تتهيأ بعد. وإذا كان الأمر كذلك فإنكارك عليها بهذا الشكل سيؤدي إلى نتيجة واحدة لا ريب فيها، هي أنها ستنفض يدها عن كل ما أقبلت به إلى الله عز وجل، وهي تقول في نفسها ما دام أن صلاتي لا فائدة منها وما دمت غير قادرة على أن أصلح الإنجاز الآخر في قيامي أو في سلوكي، إذن فما فائدة أن أتعب نفسي؟ ماذا فعلت بإنكارك لهذا المنكر؟ أنت أسأت بدلا من أن تصبر، وعجزت وأنت تتوهم أنك مستطيع، وكثير منهم الذين يسيرون في المجتمع سيرة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولكنهم يكرسون في النفوس كراهية للدين، يكرسون في نفوس هؤلاء الناس اشمئزازا، والاشمئزاز يأتي من العجز، وإذا حاول الإنسان شيئا فرأى نفسه عاجزا اشمئز، كما أن الناس أعداء لما جهلوا فالناس أيضا يستغلبون ما يعجزون عن أدائه، هذه طبيعة موجودة عند الإنسان، هذه أمثلة لصور من العجز، من عدم الاستطاعة، من عدم استطاعة الإنسان إنكار المنكر في درجته الأولى وهو إنكار المنكر بالجسد. وإذا كان الأمر كذلك إذا ترفع يدك عن الإنكار بهذه الطريقة ودع هذا لمن يستطيع. يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء والذي أعرفه أن كثيرين من العلماء علماء الشريعة الإسلامية ذهبوا مذهب الإمام الغزالي ولا أعلم خلافا في ذلك، قالوا بسبب هذا الذي قلت وبعد أن أوضح هذا الذي ذكر قالوا إن النهي عن المنكر باليد إنما هو وظيفة أولي الأمر، ذلك لأن هذه الصورة من العجز بعيدة عن أن يبتلى بها أولي الأمر، القادة الحكام أولي الأمر يستطيعون إنشاء أن ينهي عن المنكر نهيا فعليا نهيا تطبيقيا، ذلك لأن أكثر ما يمكن أن ينتج عن النهي الفعلي عن المنكر هو الفتنة، والقادم قادرون أن يجمعوا بين الفتنين أن ينهي عن المنكر وفي الوقت ذاته أن يبرأ الفتنة، فإن رأوا أيضا القادة أنهم في ظرف لم الآخرون لا يستطيعون لأن سعيهم إلى إنكار منكر في هذا الظرف بالذات يثير فتنة في المجتمع، فهم أيضا غير مكلفين بالنهي عن هذا المنكر في هذه الحال، ولكن نتيجة هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النهي العملي الفعل. عن المنكر ليس من شأن عامة الناس، وإنما هو من شأن أولي الأمر، لأن قائلا يقول ولكن أولي الأمر كثيرا ما يعرضون عن واجبهم هذا ولا يؤدونه. هذا الذي قد يقوله أحدنا لا يغير من نظام هذا الحكم شيئا، ولا يحيل هذا الحكم من القادة إلى العامة. أنت لست مكلفا به، وإنما أنت مكلفا بأن تأمر بلسانك، مرهب أن يفعل، ذكره، قل لهم لقد أناس الله بكم واجبا فهل لا قمتم به؟ هذا ما كلفك الله سبحانه وتعالى به. فإن رأيت أن كلامك لم يجد شيئا فقد أديت ما فرض الله عليك، وكتب الله لك الأجر. يستمر، ذكر دائما بكل مناسبة بالكلمة الطيبة والحديث الحلو. نعم، وبدافع من الغيرة والحب والشفقة. وإن لم تجد التذكرة اليوم فلكيف تجد غدا، والثبات هو الذي يثمر. فإن لم تجد فائدة مع هذا فلا تتجاوز الحد الذي كلفك الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء أيضا حاولت أن أجد من يختلف عما يقرره جماهير علماء الفقه الإسلامي في ذلك، فلم أجد، بل لم أجد خلافا في هذا الحق. لا يجوز لعامة الناس أن ينهضوا بما أماته الله بخاصته وهم القادة والحكمة. فإن قام الخاصة بما أمرهم الله به فبات، وإن لم يقوموا فليس على العامة إلا أن يذكر. هذا ما يقوله علماء الشريعة الإسلامية أخذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أننا عندما نسمع أنواعا تتحدث عن شباب، عن أناس دفعتهم الغيرة الإسلامية إلى أن يسيروا في السكك والشوارع فليحطموا باب المحال ويقطعوا دور الربا المحل الربا ويمارسوا إزالة المنكر في درجته الأولى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا أنباء من هذا القبيل فلنعلم بدافع من الوعد الإسلامي الذي ينبغي أن نتحلى به أن هؤلاء الغيار على الإسلام يسترون على غيرتهم، ولكن ينبغي أن يعلموا أنهم مخطئون، وينبغي أن يعلموا أنهم منحرفون عن الجادة. وكثيرا ما يستغل الشيطان غيرة إسلامية سابقة في كيان إنسان بسيط ساذج وإن كان مسلما. الغيرة وحدها لا تكفي، وإننا لابد أن تكدح الغيرة الإسلامية بتوابح العلم، والإسلام دين العلم قبل أن يكون دين عاطفة ودين وجدان. ولا أدل على هذا، على حكمة هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل، من أن مثل هذا العمل لم يجد يوما ما نتيجة إيجابية، لم يأت يوما ما بنتيجة إيجابية حتى، وإنما كانت النتائج دائما عبارة عن ردود أفعال. وكل عمل يقوم به الإنسان إذا كانت نتيجته أن يخلق ردود فعل، فاعلم وأنت مغمض العينين أنه عمل غير شرعي. الشريعة الإسلامية إنما تسعى وتأمر عباد الله عز وجل أن يقوموا بأعمال تثمر نتائج عقلانية، تثمر نتائج سلوكية يتفاعل الإنسان معها تفاعلا إيجابيا. ردة الفعل لا تغني أبدا ولا تفيد لا الفرد ولا المجتمع أبدا بشكل من الأشكال. وهذا الشيء ما أظن أنني بحاجة إلى أن أدلل عليه أو أن أدلل. هذا فضلا عما تسمعون وتعرفون من كلمات أصبحنا نسمعها يعني اليوم وما كنا نسمعها بالأمس ولا كنا نعرف هذه الاصطلاحات بالأمس. وهذه الكلمات الجديدة تدخل فيما قد سميته مرة حرب الشعارات. هناك حرب للإسلام، هذه الحرب خفية جدا بل هي مقنعة ربما بنقيض الحرب، هي مقنعة بما نراه في الظاهر تنويبا للإسلام وحبا للإسلام وثناء عليه. هذه الشعارات كثيرة، كان منها بالأمس كثير وفي كل يوم يتوالد منها جديد. الجديد الذي أعنيه يأشير إليه كلمة الإرهابيين الأصوليين، وإن كانت هي كلمة نحن نتشرف بها. نعم، تسمعون دائما في إذاعات أجنبية وصف المسلمين السابقون في إسلامهم السابقون مع ربهم عز وجل يصفونهم بالإرهاب بالتطرف بالتشنج. وإذا أرادوا أن يعبروا بكلمة براقة لماعة لا تستفيد استعملوا كلمة الأصوليين. وهؤلاء الذين يستعملون كلمة الأصوليين يحاولون أن يصطادوا بهذه الكلمة أكثر من صيد واحد، فهم شيئا فشيئا فشيئا يزيلون المعنى القديم الجافن في أذهان الناس بكلمة الأصول، معنى إيجابي، معنى ممتاز، معنى سليم، لكن شيئا فشيئا من سياق الكلام وسباقه من المناسبات التي تنكر خلالها هذه الكلمة يدرس في صيام السامع أن كلمة الأصول هذه تعني لا أصول، تعني الإنسان المتطرف، تعني الإنسان الإرهابي، تعني كذا. وهذا يجعل الإنسان يشمئز من الأصول وأهل الأصول. وهكذا استعمال الكلمة صادف إلى ضحيتين اثنتين، ونحن في الواقع رأس مالنا في فهم الإسلام هو الأصول، ورأس مالنا في الابتعاد عن التطرف هو الأصول. وإذا جمع الإنسان عن أصول الإسلام فقد تطرف يمينا أو شمالا. ولذلك لا بد من أن نكون أصوليين. نعم، وهي كلمة كما قلت لكم تدخل في حرب الشعارات، منها بالأمس كلمة التقاليد الإسلامية من حرب الشعارات، التراث الإسلامي تدخل في حرب الشعارات، رجال الدين تدخل في حرب الشعارات. كلمات كثيرة صيغت بليل وحيصت بإحكام ونزلت من أجل أن تعود بصيد ثمين، ولكن كثيرا من الناس عن هذا غافل. كلمة التقاليد الإسلامية يقولها كثيرا من الناس في نطاق الإعجاب بالإسلام ولا يعلمون أن الإسلام ليس فيه تقاليد، لا حربا على التقاليد. الإسلام فيه مبادئ، والإسلام يربي الإنسان أن يتحرر من أي شيء التفق بالإنسان بدافع من التقليد الأعمى. وكتاب الله سبحانه وتعالى خير شاهد البيان، وتلك القرآن من آيات ينحى فيها البيان الإلهي على العرب في العصر الجاهلي باللائمة لأنهم يسيرون يقلدون آباءهم حتى ولو كان آباءهم جاهلين غافلين عن الحقائق. ما ظنوك أولئك الناس أهلاكنا من يسلها إليهم ليكتبوا عليها فيحمسونها ويغمسوا إيمانها. لماذا يتهم حجة أن المسلمين متطرفون؟ ولا والله أن المسلمون ما كانوا يوما ما متطرفين. وما عرف التطرف في التاريخ يوما ما إلا لصيقا بأعداء الإسلام. ومن درس تاريخ الإسلام وأعداء الإسلام، من درس تاريخ احتكاك الصليبيين وغير الصليبيين بالمسلمين عرف ان التطرف عند اعداء الاسلام. ولكن متى يكون فعلا المسلمون متطرفين؟ في حاله واحده، عندما يتركون لوجدان وعواطفهم الاسلاميه الطريق واسعا عريضا دون ضوابط من العلم، دون ضوابط من الوعي الاسلامي. وفي هذه الحاله هذه العاطفه المشدوده تقود صاحبها بدون وعي الى التطرف حقا لا شك فيها. والعلاج هو العلم، العلاج هو المعرفه. واذا كانت هنالك اديان كثيره فعلا كثير منها اديان نبيه وثق عليها ما يقوله علماء الاسلام، فان هذه الاديان كلها تتحرك مع عاطفه الانسان الا الاسلام. الاسلام انما يتحرك في ساحه العقل اولا، فان لم يجد امامه ساحه واسعه يتحرك فيها فلا جدوى من اسلام امه او جماعه تتحرك بعد ان فقدت قدرتها على الهيمنة على العقول، تتحرك في ساحة الوجدان او العواطف. النهي عن المنكر ينبغي ان يكون مقيدا بضوابط من العلم. وقد اقال الامام الغزالي في كتابه الاحياء في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اطالة كبيرة في شرح وتحويل هذه الدرجة الاولى من النهي عن المنكر، درجة النهي عن المنكر بالله. نعم، إذا استطاع الإنسان أن ينهى بيده دون أن ينتج عن ذلك شيء مما أوضحنا إطلاقا، إذا هو مستطيع، إذا فهذا النهي مشروع ولا مانع منه. وذلك كأن ينهى الإنسان أولاده عن منكر في البيت، هذا شيء يمكن، ولذلك فإن هذا جائز. ويجب أن ينهض به الإنسان طالما كان منه. أيضا إذا رأى أن إنكاره المنكر بيده قد يجر خطرا على حياته الشخصية، الله عز وجل في هذه الحالة لا يجي ولكن لا يحرم عليه. إذا كانت النتيجة أن حياته فقط هي التي ستذهب ضحية نهيه والمنكر منه سيدين بعد ذلك، فالأمر في هذا يدخل تحت قانون قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. وقد علمنا ان معنى الايه ان الانسان الذي اكره على ان ينطق بكلمه كفر وعلم انه ان لم ينطق بها سيقتل او سيؤثر، نعم له ان يتكلم ان ينطق بكلمه الكفر في سبيل ان لا يضحي بحياته، او في سبيل ان لا يذهب ذليلا اسيرا في ايدي اعداء الاسلام. ولكن لو اراد ان يضحي بحياته في سبيل ازاله منكر يعلم انه كافر لا مانع، لا مانع اطلاقا. لكنه في هذه الحاله لم يفتح باب فتنه، لان النتيجه أن حياته فقط الشخصية هي التي أصبحت في خطر. هذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية، فإن لم يستطع فهو الثانية. هذه الدرجة الثانية، يعني نحن نتصور أن المسألة مسألة هرمية. الإنكار بالنفس تحت هذا الإنكار ضيق جدا. فإذا نظرنا إلى الدرجة التي تليها وجدنا أنفسنا أمام ساحة واسعة، وهو الإنكار باللسان. الإنكار باللسان لا يكلف صاحبه شيئا، ولا يكلف المجتمع خطرا، وما أظن أنه ينظر بشر أو ينظر بخطر، اللهم إلا في حالة واحدة، أن يكون إنكار هذا الإنسان باللسان بعيدا عن الانضباط بالخطبة، بعيدا عن الانضباط باللياقة، أي أن يكون إنكار هذا الإنسان لهذا المنكر مدفوعا بعامل حقد، بعامل ضغينة. الناس يحسون بالعوامل، هنالك حاسة كما يقولون ثابتة، يشعر أحدنا بالدافع الذي دفع زيدا من الناس إلى أن يقول هذه الكلمة. الدافع يتجلى في نبرات كلامه. مثل هذا الإنسان قد يكون نهيه عن المنكر حتى باللسان مصدر شر ومصدر فتنة، ولكن هذا غير مشروع وهذا غير جائز أبدا. وهنا ينبغي أن نقول كلاما في شيء من التفصيل عن آداب النهي عن المنكر باللسان. بعد أبي بدر يجب أيها الإخوة على الإنسان عندما يريد أن ينهى صاحبه، إخوانه، زملائه، أهله عن منكر ما، أن يعود إلى نفسه. يجب فيتساءل لماذا أنهاهم؟ ما الذي يحملني إلى أن أنهى هذا الإنسان عن هذا المنكر؟ لعلك تكتشف أنك تريد أن تعين عليه، لعلك تكتشف أنك تنافسه في أمر والفرصة الجميلة وتخشى لكي تتفوق عليه، لعلك تريد أن تفتحه على ملك، لعلك تريد أن تنتصر لنفسك. فإن رأيت أن الحافظ الخفيف الذي يحملك على هذا المنكر هو هذا أو ما يشابهه، فاصمت فالسكوت أولى. ولعل منكر الشعور الذي يحملك على هذا الإنكار أكثر سوءا من المنكر الذي تريد أن تنهى، كما قال علماء الشريعة الإسلامية. يجب أن أتبين ذلك. فإذا رجعت إلى نفسي وفحصت كياني ودواتي وعلمت أنني لا أضمر إلا دافعا واحدا هو الغيرة على دين الله، لا أحب أن يكون الناس جميعا متكئين على صراط الله حتى ينالوا سعادة الدارين، فحسنا هذا هو المسير. لكن الشرط الذي يليه أن تستعمل الكلمات التي تعبر عن دافعك هذا، أن تكون كلماتك معسولة مدمقة بهذا الدافع الذي يحملك على هذا الكلام، وأن لا تمزج إنكارك بالانتهاك، وأن لا تمزجه بالوعيد أو الإنذار أو التفرق أو أسلوبا من أساليب التكلم، فإنك إن فعلت ذلك أسأت ولن يكون إنكارك مجديا أبدا بشكل من الأشكال. انظر إلى نفسك، هل أنت متلبسا بهذا المنكر الذي تقول؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا رأيت أنك متلبس بهذا الشيء الذي تريد أن تنكره على الله، فاصمت وعد إلى دارك ونظف دارك أو نظف صيامك من هذا المنكر، ثم يتبع ذلك فم. يقول بعض الناس على مدير الكاف ان ينهل بالله، ولست ادري، لم اقرا هذا لا في القران، ولم اسمع هذا من كلام رسول الله، ولا من كلام احد النبيين. على مدير الكاف ان ينهى نفسه ايضا. واذا لم يستطع مدير الكاف ان ينهى نفسه فاحري به ان يكون عاجزا عن ان ينهى الاخرين. هذه الكلمه لم اجد فيها مثقال ذره من منطق الابد. هذه الامور الثلاثه ينبغي ان نراعيها عندما نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. واقول لكم بصدق ايها الاخوه ان تطور هذه الشروط الثلاثه هي السنه، ولكن والله تطبيق هذه الشروط عسير. ان تتصور ان لا حظ لنفسك في المنكر الذي تنهاه، عد الى نفسك وامتحنها تجد انه امرا عسيرا جدا. قلت مره بمناسبه واعود، قلت الدعوه يسير على الانسان ان يدعي، لكن على الانسان ان يبحث نفسه. الشهر شهر رمضان، وانا اسير في الطريق ورايت امامي انسان قد اسرع دخلته الى فم، ورآني من بعيد وراح يتباهى بانه مسكر. لا شك انني سابدا وساسير وساجد ان عوامل كثيره تهتاج بين جوانحي تدفعني الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نهيا، قلت لنفسي انا الان في مظهر ديني، وهذا الانسان الذي راني من بعد علم انني انسان متدين، وعلم انني انسان ارى الدين زود استطاعتي واذكر به زود استطاعتي، فاراد ان يغايبني بهذا العمل. فغضبت، لكن كره الغضب لله. قل لنفسي لكي اعلم الجواب ينبغي ان اقدر ان اكون في مظهر غير هذا المظهر، فلا امامه على راسي، ولا يوجد سيما دين او تدين في صيام الحق، وانما انا واحد كعامه الناس. ورايت هذا الرجل فعلا قد اسرع دخينته الى فمه، ولكن دون التفات اليه، ودون افتراس بي، ودون نظر او احساس بوجودي. ترى هل سيكون منسوب غضبي لله في هذه الحالة الثانية؟ في الحالة الأولى إذا رأيت أن غضبي هو فليهنئ نفسي أنني صادق مع الله مخلصا لله عز وجل، والأثر في هذا الطريق والأنهى هذا الإنسان عن هذا المنكر. ولكن إذا رأيت هذا ما سأرى، إذا ما رأيت أن منسوب هذا الغضب هبط هبوطا مفاجئا، وإذا به يعني أتعشر به أو ربما أقل، فلأكن من أمر نفسي على خطر، ولأتهم نفسي ولأعلم أنني لست صادقا مع الله عز وجل. هذا الانتهاك ينبغي أن يفعله كل إنسان منا عندما يريد ان يقود في مجتمعه غير امر بالمعروف نهي عن المنكر. واذا رايت ان الناس لا يدخلون الى كيانك ولا يلمسون شفاف قلبك، فاعلم ان الاله الذي تعامله علام الغيوب يعلم السر واخفى، هو الذي يقول عن ذاته سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخفى بالليل وشاربا بالنهار. لماذا لا ننجح ايها الاخوه عندما نامر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ ان يكون النجاح بسيطا جدا، قل ما نراه حديثنا، لان حياتي كثيره جدا جدا، حياتي بالانتصار للذات هي المتغلبه، هي الدافعه. نعم، ومن اليسير على الانسان لو اراد ان يبحث نفسه ان يعلم وجود هذه الدوافع، وعندئذ فإن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعوه إلى أن يؤمن نفسه ينظف كيانه من هذا الأمر. هذا المعنى إذا لاحظنا تبين لنا من خلال ذلك الشروط التي لا بد منها من أجل القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمثل. ثم نهي أخرى هذا لم يكتبه في الشروط لكنه يتعلق بتكثيف العمل. يبدأ عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يشبه الدوائر، أصغر دائرة ثم دائرة أوسع ثم أوسع يا هكذا. ابدأ قبل كل شيء بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها. نعم، ألست قائما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنت الثاني من شيء أنت واحد من الواجب تنهاه. انهى فإذا فرغ فانهى خاصتك كما قال رسول الله، أي أهل بيتك، أولادك، أقاربك، من يلوذون بك، ولا تنس ما في بيتك من زغل، وتضع المناظير البعيدة المدى على عينيك، تنظر بهما إلى أوضاع الناس، وتمزق بهما الستر الذي أسدله الله سبحانه وتعالى على الناس. هذا غير زائد بشكل من الأسباب. ابدأ كن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر لكن في دارك. والإسلام يقوم على مبدأ تربية اجتماعية دقيقة. طبعا الرسول عندما يقول هذا الكلام لا يأنس في أذني أنا فقط، وإنما يقول هذا الكلام لك وللثاني والثالث والرابع وللرجل وللمرأة. فإذا فهم ووعى كل منا نصيحة رسول الله أن يبدأ بخاصة نفسه، يبدأ بخاصة نفسه، وعكف فعلا كل منا على خاصة نفسه، إصلاح داره، تجد أن نسيج المجتمع قد توافق، وتجد أن نسيج الإخلاص قد تشابه، وأن الصدى ولحمة السير إلى الله عز وجل قد تعاونا. وعند ذلك تبقى بقية بسيطة جدا الفئات الأخرى تكملها وتكملها. ولكن ما أكثر الذين يجعلون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرصة، والعرفة إنما تكون خارج الدار لا في داخل الدار. يعني الإنسان المزار لا يشتغل بمزارة في داره، يشتغل بها في حانته. التاجر كذلك، سبحان الله، كذلك مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كثير كثير من الناس أو يكون كثير من العلماء. حتى أنا لست ممن يحبون أن يمدح العلماء وأحب العلماء كما يقول بعض العلماء في مناسبات وموالد. لا والله، والله إن العالم ينبغي أن يحبب الناس إلى نفسه بسلوكه لا بتفسير الناس بأن يحبوا. لا، كثير من هؤلاء الناس يمارسون عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يمارس التاجر حرفته. إذا دخل إلى داره نسي هذا الواجب، وجلس من أهله وأولاده جلسة المستمتع الذي يتبادل مع أهله نعم متعة الحياة الدنيا. فإذا خرج إلى السوق إلى خامسه الذي هو المسجد بدأ يقوم بواجبه وعمله. هذا لا يفيد شيئا. والناس لا يمكن أن يتأثروا بألفاظ مأثورة تسمعها آذانها، ولكن الله يدخل في القلوب سر الكلام. وسر الكلام إنما ينبعث من الوعى، ينبعث من صدق التعامل مع الله عز وجل، وصدق التعامل مع الله يبدأ بالسرائر، يبدأ بحالة الإنسان مع نفسه وحالته مع أهل بيته أولاده والله عز وجل. ويصلح، فإذا سلك الإنسان هذا الطريق جعل الله عز وجل من كلمة يقولها إشارة يلمح بها قبس هداية يدخله في قلوب الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه ونتمم شرح الحديث في درس قادم بإذن الله.